وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الرسالة المباركة، وهي دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. وقد وعدنا أن نأتي ببعض المعلومات متعلقة بمبحث عند الأصوليين وهو مبحث العموم، فانتقيت بعض الكلمات وهي التي سألنا عنها أخونا في الدرس الماضي، وهي عند قول الشنقيطي رحمة الله عليه: والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في علم الأصول، ولا هذه هي التي هي نص في العموم، هي المعروفة عند النحويين، لا التي لنفي الجنس. أما له العاملة عمل ليس فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه. فسأل أخونا عن نص في العموم وظاهرة في العموم لا نص فيه، فأردت أن أملي عليكم بعض هذه الكلمات لعل الله سبحانه وتعالى يجعلها سببا في إيضاح المعنى. اكتب عندك أخي الفاضل: والعموم ينقسم باعتبار ما يشمله إلى أقسام. القسم الأول: عموم أو عام أريد به العموم، ولا يمكن أن يخصص وهو ما يسمى عند العلماء عام محفوظ. مثال ذلك قال تعالى: والله بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. ما اتخذ الله من ولد فكل هذه عمومات لا تخصص أبدا. نعم، ما اتخذ الله من ولد. وكذلك قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. القسم الثاني: عام يراد به الخصوص، يراد به الخصوص أي يدخله الخصوص لازم، ويسمى عند الأصوليين بعام مخصوص. مثال ذلك قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، خرج منها إبليس وفرعون وأمثالهما. وهذا القسم وهو الذي أريد به الخصوص لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، وعليه فلا يحتاج إلى دليل لإخراجه من العموم، وعليه فلا يحتاج إلى دليل لإخراجه من العموم، لأنه لم يدخل فيه أصلا. (تصفيق) وإذا أدخل عليه الاستثناء فقبيح. كأن يقال مثلا: ورحمتي وسعت كل شيء إلا الكافرين، فهذا قبيح في لغة العرب. وكذلك الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هذا عام مخصوص مش محفوظ، لأنه خرج من الأشياء نفسه سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يقال الله خالق كل شيء إلا كذا، هذا قبيح في لغة العرب. طيب، أيضا العام المخصوص وهو ما يسمى بالعام المحفوظ، كان من أول الأمر، نحن حتى دلوقتي العام يعني عايزين نفرق بين العام الذي أريد به الخصوص اللي احنا بنسميه عام مخصوص، والعام الذي أريد به العموم يسمى العام المحفوظ. ولكن ممكن في بعض كتب الأصول تجد الأسماء اختلطت عليك، ومن أجل هذا أضبط التعريف أولا. يبقى العام المحفوظ، العام المحفوظ بلاش المخصوص حتى يختلط عليك، العام المحفوظ كان من أول الأمر مرادا عمومه لكل الأفراد، مرادا عمومه لكل الأفراد. العام المحفوظ كان من أول الأمر مرادا عمومه لكل الأفراد. القسم الثالث: عام يمكن أن يدخله التخصيص ولكن لا يلزم، ودي مهمة. عام يمكن أن يدخله التخصيص ولكن لا يلزم، وهذا كثير. تقول مثلا: أطعمت كل المصلين. ممكن نقول إلا فلانا، يبقى ممكن يدخله الايه؟ التخصيص، ولكن لا يلزم أن يخصص، لا يلزم أن ايه؟ أن يخصص. طيب، اكتب عندك: وينقسم العموم باعتبار ما يخرج من أفراده إلى قسمين. دراسة الأصول يا أخواننا مهمة. عموم النصي لا يخرج من أفراده شيء، اللي هو هنسميه له اسم تاني، اسمه ايه؟ ها؟ عموم نصي لا يخرج من أفراده شيء، خدناه بس باسم تاني اللي هو ايه؟ عام محفوظ لا يقبل التخصيص. القسم الثاني: عموم ظاهر ما يحتمل خروج شيء من أفراده ولكنه ضعيف، ما يحتمل خروج شيء من أفراده ولكنه ضعيف. وينقسم العموم باعتباره عند اللغويين إلى قسمين. وينقسم العموم عند اللغويين إلى قسمين: العموم الشمولي وهو المقصود بالعموم عند الأصوليين، وهو أن يشمل الحكم كل الأفراد، عموم شمولي وهو المقصود بالعموم عند الأصوليين، وهو أن يشمل الحكم كل أفراد العموم. مثال ذلك: أكرم الصائمين، هذا يسمى عموم شمولي، عموم شمولي. القسم الثاني: العموم البدلي، العموم البدلي أو يسمى عموم الصلاحية، البدلي بالله منه، ويسمى بعموم الصلاحية. عموم الصلاحية، وهو ما يسمى عند الأصوليين بالمطلق، مثال ذلك: أكرم مصليا، أكرم مصليا، يسمى عموم بدلي. بعد ذلك نعم، أكرم مصليا عموم بدلي، مثال ذلك، اكتب قاعدة، قاعدة: إذا كان تخصيص أفراد العموم بالذكر خروجا عن الجميل فلا ينبغي تأدبا. إذا كان إيه؟ تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر خروجا عن الجميل يترك تأدبا. إذا كان تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر خروجا عن الجميل يترك تأدبا. كتبت ها؟ أملى علي. إذا كان إيه؟
إذا كان تخصيص أفراد العموم بالذكر خروجا عن الجميل فلا ينبغي تأدبا.
مثال ذلك، قال تعالى: الله خالق كل شيء، يدخل في الأشياء الشمس والأرض والكلاب والخنازير، صح؟ فلا يقول الله خالق الكلاب والخنازير. يبقى هنا خصصنا العموم بفرض، ولكن كان تخصيص أو ذكر أفراد العموم بالذكر خروجا عن الجميل يبقى يترك إيه؟ تأدبا. هذا ما أردت أن أمليه عليكم، والله عز وجل أعلى وأعلم. نرجع للكتاب. قوله تعالى آخر شيء خدناها، قلنا أن الهدى في القرآن كما ذكر الشيخ هنا ذكر مرتبتين، مظبوط، اللي هو الإرشاد والدلالة والتوفيق والثبات. هلك معايش خضل الإرشاد والدلالة والتثبيت والثبات والتوفيق. وقلنا أن الإمام ابن القيم في كتابه شفاء العليل ذكر كم مرتبة للهداية يا أخوانا؟ أربع مراتب. الأولى مراتب الهداية. نعم، ما أنا متعمد أسألك لأنك ما حضرتش اللقاء الماضي. ما أنا متعمد أسألك عشان كده، وانت فكر ان انا قاعد نايم يعني. اتفضل يا شباب.
الهدايه والارشاد،
او قلنا مراتب الهدايه ذكرها ابن القيم في كتاب شفاء العليل اربع مراتب، ايه تاني بهم؟
لا الهدايه والدلاله والارشاد،
كويس،
التوفيق
والثبات. نعم،
جت الجنه الى
منازلهم. احسنت. الرابعه كل مخلوق لما خلق لهم. طيب، قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكذلك وكقوله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وكقوله: ومن هؤلاء من يؤمن به. ووجه الجمع ظاهر، وهو أن الآية من العام المخصوص للسائلين. يبقى أنا عندي عام محفوظ وعام إيه؟ مخصوص، وعام يقبل التخصيص ولا يلزم أن يخصص. وهنا برضو لابد أن نذكر الفرق بين الخاص وبين التخصيص، فرق كبير، فرق بين الخاص وبين الإيه؟ التخصيص. الخاص أن يذكر العام وبعد ذلك يذكر فردا من أفراده ولا يخرجه عن الحكم، وتحط إيه دخل هذا الموضوع معه؟ هتألف يا محمد؟ تاني، لا لحظة واحدة، تاني. تخصيص الخاص أن يذكر العام ويذكر بعدا منه فردا من أفراده ولا يخرجه عن الحكم، هذا اسمه خاص وليس تخصيص. طب التخصيص أن يذكر العام ويخرج بعض أفراده من الحكم، يسمى تخصيص. تفهم الاثنين؟ الفرق بين الخاص والتخصيص. الخاص والتخصيص، الخاص الأول أن يذكر العام ويذكر بعض أفراده ولا يخرجه عن الحكم، الحكم واحد. مثال ذلك: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلوات عام ولا مش عام؟ طب الصلاة الوسطى خاص، وذكر الخاص بعد العام. طيب الحكم واحد ولا مختلف؟ يعني حافظوا على الصلوات إلا الصلاة الوسطى كان يبقى تخصيص، ولكن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صار إيه؟ خاصا. واضحة؟ طيب التخصيص بقى أن يذكر العام ويذكر بعض أفراده ويخرجها عن إيه؟ عن الحكم اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. ده سهل خالص، تدمر كل شيء بأمر ربه. وأوتيت من كل شيء كثير، اللي هو كل العمة الخصوصات في القرآن معايا مشايخ كده. يبقى فرق بين الخاص والتخصيص. ها معايا يا شيخ؟ معايا فرق بين الخاص والتخصيص. يبقى الخاص إيه؟ أذكر العام وأذكر بعض أفرادي أو فرد من أفرادي، ولكن في نفس الإيه؟ الحكم. طب التخصيص عام وبعد ذلك خاص وأخرجناه عن الإيه؟ عن الحكم. واضحة؟ يقول: ووجه الجمع ظاهر، وهو أن الآية من العام المخصوص، لأنها في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة المشار إليها بقوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. كلمة كوني ولا شرعي؟ ها أحسنت، كوني. اكتب هنا، والمراد بالكلمة هنا الكلمة الكونية اللي هي الأمر الكوني يعني. يقول: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم. وأجاب البعض بأن المعنى لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم، فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمن. قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون، لأن من ختم على قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان. اكتب عندك كده مذهب الجبري، وهو مذهب الجبر، الجبر اللي هو الجبرية، وهو الاعتقاد بأن المكلف مجبور على أفعاله وأقواله، ليست له إرادة ولا قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، ليست له إرادة ولا قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، بل هو كالريشة في مهب الريح. نرجع للكتاب، هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون، لأن من ختم على قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن كفرهم واقع بمشيئتهم وإرادتهم، كقوله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى، وكقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وكقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، وكقوله: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. في ملحوظة أريد أن ألفت الأنظار إليها، وهي أن الأفكار المنحرفة أو الأفكار الهدامة لا تموت بموت من ابتدعه، بل تستمر. ومن أجل هذا لابد أن ننتبه. فمذهب الجبر ينشر وتسمع كلامه على ألسن بعض القوم كمذهب الاعتزال، يعني أي إنسان بيقدم العقل على النقل على طول المعتزلي، وإن لم يوافق المعتزلة إلا في النذر اليسير، لأن الأصل عنده واحد وهو تقديم العقل على النقل. كذلك مذهب الجبر، كثير من الناس يترك الواجبات ويحتد بمشيئة الله، يقول لك: ربنا ما أراد، ما شاء الله أن أصلي، ما أدرك أيها الخبيث، ومشيئة الله عز وجل أخفاها عنك، لا نعرف مشيئته في الأشياء إلا بعد وقوعها أم قبل وقوعها؟ بعد وقوعها. فهذا المذهب ينشر يا أخوان، ومن أجل هذا لابد من التحذير من كل فكر منحرف، ولكن راعي من تحذره. والجواب أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم، فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء وفاقا، كما بينه تعالى بقوله: بل طبع الله عليها بكفرهم. في هنا مسألة مهمة برضو بنركز عليها باستمرار، وهي: لا يجوز في شريعة الإسلام استلال بعض النصوص وأخذ منها الأحكام دون النظر إلى بقية النصوص، فمن فعل ذلك ففيه شبه من بني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كما يفعل الخبثاء من الشيعة الروافض، يقولون لأهل السنة: طيب ألم تتهم عائشة بالفاحشة؟ نعم. أين برئت؟ تم القرآن قدامك، يعني لما أخذت أصل ثبوت التهمة ولم تأخذ ببراءتها من التهمة، هذا هو عين الهوى. كذلك من طعن في نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بكلام أصلع لا وزن له ولا قيمة، لم يرد به دليل أنه هم بها، أي هم أن يفعل بها كما همت هي، وعقد وحل يعني معقد الإزار إلى غير ذلك لولا أن رأى برهان رب. طيب الذي أخبرك بأنها همت به وهم بها هو الذي أخبرك بقوله: كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وإبليس هو الذي قال: ليس لي إن إلا عبادك منهم المخلصين، فكيف تقول هذا وتكلم بهذا الكلام؟ ودي مسلك خطير لأهل البدعة، أخذ بعض النصوص وترك البعض. طيب الذي قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هو الذي قال: بل طبع الله عليها بكفرهم، فلما اختاروا الكفر واختاروا الضلال مع إمكانيتهم اختيار الإيمان والهدى زادهم ربنا عز وجل ضلالا على ضلال وطمس وطبع على قلوبه. يقول وكقوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وبقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اكتب عندك المعني بالمرض هنا مرض الشبهة. وقوله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إلى غير ذلك من الآيات. يبقى بناء على ذلك إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، ده عام مخصوص. طيب اللي هو الختم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، والختم هنا قال أن هؤلاء القوم بما قدمت أيديهم وبما اختاروه بمحض مشيئتهم وإرادتهم واختيارهم اختاروا الكفر على الإيمان، فلما فعلوا ذلك باختيارهم طبع الله عز وجل على قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أفرد في هذه الآية الضمير في قوله استوقد وفي قوله ما حوله، وجمع الضمير في قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظ الذي من قوله مثلهم كمثل الذي. والجواب عن هذا أن لفظ الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلته، وقد تقرر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم ويستثنى من ذلك قوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا مريم، مع أن الاسم جاء هنا إيه؟ باسم موصول، هذا استثناء من القاعدة. يبقى الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم إلا والتي أحصنت فرجها. فإذا حققت ذلك فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي وجمعه باعتبار معناها، ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء أن الذي تأتي بمعنى الذين. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم هذه الآية الكريمة، فقوله كمثل الذي استوقد نارا أي كمثل الذين استوقدوا، بدليل قوله ذهب الله بنورهم وتركه، وقوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي كالذين ينفقون بدليل قوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وقوله وخضتم كالذي خاضوا، بناء على الصحيح من أن الذي فيها موصولة لا مصدرية، يعني وخضتم كالذين خاضوا، ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد، وقول الشاعر وهو أشهر ابن رميلة وأنشده سبويه لإطلاق الذي وإرادة الذين، وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. وزعم ابن الأنباري أن لفظة الذي في بيت أشهب جمع الذ بالسكون، وأن الذي في الآية مفرد أريد به الجمع، وكلام سبويه يرد عليه. وقول عديل بن الفرخ العجلي وبت أساق القوم إخوتي الذي غويتهم غي ورجدهم رجدي، وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معهم ولا يخفى ضعفهم. قوله تعالى صم بكم عمي، هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون. خذوا بالكم من كلام الشيخ هنا، لأن سيأتي عدم الفهم للنصوص إلى عدم العذر بالجهل، ودي خطيرة. طيب صم بكم عمي. هذه الآيات يدل ظاهرة على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك كقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وكقوله وإن يقولوا تسمع لقولهم أي فصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، وقوله فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد لغير ذلك من الآيات. ووجه الجمع ظاهر وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره، صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره، عمي عن رؤية الحق وإن رأوا غيره. وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم. والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له، ومنه قول قعنب ابن أم صاحب صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذن، أذن يعني سمع. وقول الشاعر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، وقول الآخر فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار، وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم. وقول هبير بن أبي وهب المخزومي وإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل تهوى إليها فيها نصاله، فبكتب عندك. والسماع أيضا يطلق ويراد به أمران: إدراك المسموعات، الأمر الثاني الاستجابة للمسموع. إدراك المسموعات والاستجابة للمسموع. فلما أثبت السمع كان المراد إدراك المسموعات، فلما أثبت السمع كان إدراك المسموعات. ولما نفاهم كان نفي الاستجابة للمسموع. فلما أثبت السمع كان المراد إثبات إيه؟ إدراك المسموعات. ولما نفى الاستجابة للمسموع، الاستجابة للمسموع. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طيب ما هم سمعوا وعقلوا، ولكن السماع الذي سمعوه إدراك. أما هذا الذي نفوه وقالوا لو كنا نسمع أي سماع الاستجابة للمسموع والعقل الذي يلزمه باتباع المسموع. وضحت؟ يبقى السماع عند العرب له ايه؟ له معنى يعني. طيب انا لي وجهة وهي ايه؟ المهم المذكرة، فسأقف ولا اكثر عند هذا الحد، بس رجائي يعني. خدنا النهاردة كم آية؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وقلنا ده عام مخصوص. بعد ذلك قلنا ختم الله على قلوبهم وسمعهم مسألة الجبر، وقلنا أن الله ختم عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق. بعد ذلك إضافة الضمير ذهب الله بنوره، وقلنا أن الذي تأتي بمعنى الذين. وبعد ذلك اللي هي قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون أو لا يرجعون، أربع آيات تقريبا. نقف عندها ونأمل إن شاء الله أن تتم المذاكرة، يعني إن شاء الله لو روحت بيتك يعني أقصى شيء ساعة تستطيع أن تراجع على كل ما درسته في هذا اليوم واليوم التالي وهكذا، لعل الله عز وجل ينفعنا وإياك بما نقول. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خذوا بالكم الكلام اللي أنا أقوله ده يعني مجرد تجربة، وإلا لو لم نتم المذاكرة هيبقى درس ساعة، عشان بس الأمور تكون واضحة. يعني خدنا دي مرشد النهاردة نصف ساعة على أمل إحنا نذكر اللي أخذناه. طيب ما فيش مذاكرة، خلاص بقى نقعد نعمل إيه؟ نوعد بقى ويخذ بدرس ساعة شأنه وشأن بقية الدروس. هذا للعلم. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.